الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب المختصر للعلامة الكراكي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. قال الإمام الكراكي رحمنا الله وإياه وشيخنا والحاضرين: كتاب الأقضية. قال: وإذا مات رجل وخلف ولدين ومئتي درهم، فأقر أحدهما بمئة درهم دينا على أبيه لأجنبي، دفع إلى المقر له نصف ما بقي في يده من إرثه عن أبيه، إلا أن يكون المقر عدلا فيشاء الغريم أن يحلف مع شهادة الإبن ويأخذ مئة، وتكون المئة الباقية بين الابنين. وإذا هلك رجل عن ابنين وله حق بشاهد وعليه من الدين ما يستغرق ماله، فأبى الوارثان أن يحلفا مع الشاهد، لم يكن للغريم أن يحلف مع شاهد الميت ويستحق. فإن خلف الوارثان مع الشاهد حكم بالدين ودفع إلى الغريم. ومن ادعى دعوى على رجل وذكر أن بينته بالبعد منه فحلف المدعى عليه ثم أحضر المدعي بينته حكم بها، ولم تكن اليمين مزيلة للحق. واليمين التي يبرأ بها المطلوب اليمين بالله عز وجل، وإن كان الحالف كافرا، إلا أنه يقال له إن كان يهوديا: قل والله الذي أنزل التوراة على موسى. وإن كان نصرانيا قيل له: قل والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى. وإن كانت لهم مواضع يعظمونها ويتقون أن يحلفوا فيها كاذبين حلفوا فيها، ويحلف الرجل فيما عليه على البت، ويحلف الوارث على دين الميت على العلم. وإذا شهد من الأربات اثنان أن هذا زنى بهذه في هذا البيت، وشهد الآخران أنه زنى بها في البيت الآخر، فالأربعة قذفه وعليهم الحد. ولو جاء أربعة متفرقين والحاكم جالس في مجلس حكمه لم يقم قبل شهادتهم، وإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم كانوا قذفه وعليهم الحد. ومن حكم بشهادتهما بجرح أو بقتل ثم رجع فقال: أمدنا، اقتص منا. وإن قال: أخطأنا، غرم الدية أو أرشى الجرح. وإن كانت شهادتهما بمال غرماه ولا يرجع به على المحكوم له، سواء كان المال قائما أو تالفا. وكذلك إن كان المحكوم به عبدا أو أمة غرما قيمته. وإذا قطع الحاكم يد السارق بشهادة اثنين ثم علم أنهما كافران أو فاسقان، كانت دية اليد من بيت المال. وإذا ادعى العبد أن سيده أعتقه وأقام شاهدا حلف مع شاهده وصار حرا. ومن شهد بشهادة زور أدب
حلف معه.
وإذا ادعى العبد أن سيده أعتقه وأقام شاهدا حلف مع شاهده وصار حرا. ومن شهد بشهادة زور أدب وأقيم للناس في المواضع التي يشتهر فيها أنه شاهد زور إذا تحقق تعمده لذلك. وإن غير العدل شهادته بحورة الحاكم فزاد فيها أو نقص قبلت ما لم يحكم بشهادته. وإذا شهد شاهد بألف وآخر بخمسمائة حكم لمدعي الألف بخمسمائة وحلف مع شاهده على الخمسمائة الأخرى إن أحب. ومن ادعى شهادة عدل فأنكر العدل أن تكون عنده ثم شهد بها بعد ذلك وقال: كنت أنسيتها، قبلت منه. ومن شهد بشهادة تجر إلى نفسه بعضها بطلت شهادته في الكل. وإذا مات رجل وخلف ابنا وألف درهم، فادعى رجل دينا على الميت ألف درهم فصدقه الابن، وادعى آخر مثل ذلك وصدقه الابن، فإن كان في مجلس واحد كانت الألف بينهما، وإن كان في مجلسين كانت الألف للأول ولا شيء للثاني. وإذا ادعي على مريض دعوى فأومع برأسه أي نعم لم يحكم بها عليه حتى يقول بلسانه. ومن ادعى دعوى وقال لا بينة لي ثم أتى بعد ذلك ببينة لم تقبل لأنه مكذب لبينته. وإذا شهد الوصي على من هو موصى عليه قبلت شهادته، وإن شهد لهم لم تقبل إذا كانوا في حجره. وإذا شهد من يخنق في الأحيان قبلت شهادته في إفاقته، وتقبل شهادة الطبيب العدل في الموضحة إذا لم يقدر على طبيبين، وكذلك البيطار في داء الدابة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فمن فضل الله عز وجل أن جعل هذه الشريعة كاملة. ما من شيء يحتاج إليه الناس إلا وفي هذه الشريعة كاملة. ومما يحتاج إليه الناس الفصل بين خصوماتهم ونزاعاتهم، فإن النفوس قد جبلت على صفات قد تتعارض مع صفات الآخرين ورغباتهم، ومن ثم احتاج الناس إلى قضاء لينظم شؤونهم. وقد تولى النبي صلى الله عليه وسلم القضاء بنفسه، وذكر المؤلف هنا طرائق القضاء، فذكرها على وجه مسائل. مسألة الأولى إقرار بعض الورثة بدين على أبيهم، فإن كان هذا الدين لوارث فالإقرار في مرض الموت يعتبر بمثابة الوصية، ومن ثم لا يصح ذلك. أما إذا كان الإقرار لغير الورثة فحينئذ نظرنا إن أقر أحد الورثة بذلك الدين فإننا نسدد نصف الدين من نصيب هذا الوارث، قال دفع إلى المقر له نصف ما بقي في يده من إرثه عن أبيه إلا أن يكون المقر عدلا فيشاء الغريم أن يحلف مع شهادة الابن ويأخذ مياه، حينئذ يصح هذا لأن الحق له فجاز له أن يعدل إلى من يشاء. من طرائق القضاء أنه يقضى بشاهدين أو بشاهد وامرأتين أو بشاهدين من القرابة أو بشاهد ويمين المدعي، لأن هذه طرائق في القضاء. فلو كان له حق وفيه شاهد واحد حينئذ الشاهد الواحد لا تثبت به الدعوة. لماذا تثبت الدعوة؟ إيش؟ أو شاهد ورجل وامرأتين أو بشاهد ويمين المدعي. هنا لم يوجد إلا شاهد واحد، لا يوجد نساء، يبقى يمين المدعي. حينئذ إذا رفض الورثة حلف اليمين، فهل من له ديون على هذا الميت حق في أن ينوب مناب الميت؟ فنقول عندنا الشاهد الواحد وعندنا يمين صاحب الحق، المذهب أنه ليس له حق في ذلك، يعني الأصل في اليمين أن تكون على صاحب الدعوة، وهذا الأجنبي ليس بصاحب الدعوة، وصحيح مستفيد منها لكنه ليس صاحب. ننتقل إلى مسألة أخرى، ما لو غابت البينة ماذا يفعل؟ إنه ينظر المدعي حتى يحضر بينته. فلو قدر أنه استصحب المدعي إحضار البينة فحلف المدعى عليه فأبطلنا دعوى المدعي، ثم أحضر المدعي بينته، فهذا ننظر إن كان قال عندي بينة لكنها غائبة، أو عندي بينة لكن يصعب علي إحضارها، فحينئذ متى أحضر البينة سمعت بينة. و لكن لو أحضر امرأة أو أحضر وارثا لم يسمع. ذكر بعد ذلك صفة اليمين التي يجب تكفيرها وهي الحلف بالله. إذن ما هي اليمين؟ الحلف بالله لتوثيق أمر أو تعظيمه. غير المسلم ماذا يقول؟ يقول هذه الألفاظ صالحة للمسلم ولغيره. اليهود والنصارى يؤتى لهم بألفاظ اليمين تتناسب مع دياناتهم ولا تخالف شريعة الإسلام. قال ويحلف الرجل فيما عليه على البت. اليمين من المدعى عليه على نوعين، يمين مبتوتة وهي التي يجزم فيها وغالبا ما تكون في النفي وتكون مقطوعا بها، والثاني يمين يجزم بها الإنسان وإن كان لا يقطع. مثال ذلك، لو جيتك وقلت لك لماذا تعطي زيدا 10,000؟ قال أنا لا أعرف زيد وسأحلف جازمة بأنني لم أعطيه 10,000. هنا الجزم في اليمين مقبول، أما في ما لا يجزم فيه فإن الجزم به والحلف عليه فيهما. قال يحلف الرجل فيما عليه على البت، إذا ادعى عليك أحد فإنك يجب أن يكون نفيك على البت جازما قاطعا، تقول ليس له علي شيء، ما تقول أظن أو غالب ظني، لا بد أن تجزم. خلاف الوارث في دين الميت فإنه يحلف على العلم لا يحلف على البت لأنه لم يشاهد ذلك. بالنسبة لشهادة الشهود في الزنا لا بد أن تتطابق، لو اختلفوا فإننا نقيم حد القذف على هؤلاء الشهود. وقد ورد مثله في عهد عمر وعهد علي رضي الله عنهما. لو تخلف أحد الشهود عن مجلس القضاء فحينئذ لا نلتفت إلى شهادة، هل نلتفت إلى شهادة غيره ونبحث لهم الرابع أو نطبق عليهم حد القذف مباشرة؟ الأظهر هو الثاني، ما دام لم يحضروا البينة فالانتظار إلى غير وقت لا يصح. إن جاء بعضهم أي بعض الشهود الذين يشهدون بأنه زنى بعد أن قام الحاكم يعني القاضي من مجلس القضاء فإنهم لا يقال عنهم، فإنهم حينئذ لا تقبل شهادتهم ويعتبرون قذفا. واضح المسألة؟ إذن هذه المسألة في شهادة بالزنا، جاء اثنان والقاضي جالس ولم يأتي أحد، ثم بعد ذلك لما قام جاء اثنان آخران فشهدا، هل نقول هذه شهادة أربعة فنعمل بها، أو شهادة عددنا أقل فنغفله ولا نعمل به؟ قال: ولو جاء أربعة متفرقين والحاكم في مجلس حكمه لم يقم قبل شهادتهم، لابد من استماع الشهادة، وإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم يعني القاضي من مجلس القضاء كانوا قذفه وعليهم الحد. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة في الشهادات تتعلق بماذا يترتب على الشهادة. إذا شهد بشيء خلاف الواقع هذا على نوعين، إما أن يكونوا متعمدين فعليهم الضمان مما حصل من نقص، واقتص من أعضاء إن كان هناك قصد. أما إذا لم يأتوا، إذن عندنا الحال الأول إذا جاءوا قبل قيام القاضي من مجلس القضاء، هذه لا يلتفت فيها إلى شهادة الشهود ونثبت حد القتل. الحال الثاني إذا لم يحضروا إلا بعد قيام القاضي من مجلس القضاء، فهذه قال طائفة بأننا لا نثبت الحد بناء عليها، بل نثبت على هؤلاء المتكلمين حد القذف بتفاوت أزمنتهم في القول بهذه المقالة. طيب ننتقل لمسألة أخرى وهي إذا حصل إتلاف بشهادة كاذبة فتبين كذبها بعد ذلك، فإن كان متعمدا مثل ما لو شهد لأن فلانا سرق فقطعت يده، إن كان متعمدا لأولياء الدم حق القصاص يقتص منه، وإن كان خطأ فإنهم يلزمون بدفع الدية. لو قدر أنه شهد بفلوس فما الحكم؟ نقول لا حق للشاهد في ذلك، وخصوصا إذا وقع خطأ في الشهادة، ويتم إرجاع إلى هذه المحكوم عليه. لو قدر أن الشهود ليسوا مما تقبل شهادته لكن القاضي حكم بشهادتهم اعتمادا على ظاهر حالهم، كانوا فسقة فشهدوا بشيء فوثق القاضي شهادتهم وكلامهم وأقوالهم، ثم بعد ذلك تبين أنه لا يستأهل للقضاء، ليس أهلا إيش؟ كما لو كان فاسقين. فحينئذ الشاهد هل أخطأ؟ هو أدلى بشهادة ليس بخلاف المسألة الأولى لأنه قد أخطأ، لكن الذي فرق تلقى. هل نقول حينئذ حصل إتلاف من هنا على شهادة هؤلاء الشهود يقولون لا ما قبلنا، شهدنا شيء فنقلنا، كونكم تقبلون شهادتنا أو لا تقبلون ليس إلينا. قبل القاضي شهادتهما وبالتالي قلنا ما يترتب عليه من نقص ونحوه فإنه يجب في بيت المال. فإن قال قائل لماذا لم يجب في مال القاضي؟ نقول لأن الأخطاء في عند القاضي قد تتوارد وتجحف بماله فينفر الناس من القضاء. كافر عاقلة الحاكم هذا قول بعض الفقهاء، لكن نجحف بماله كل يوم نوجب عليه، لكن عمله في هذا العمل هو لبيت المال للمسلمين عموما، فكان خطأه على بيت المال. المرأة التي أملصت ذا بطنها، أيوة، قال لعلنا أزعجناك، دل هذا على أنه وقع من فعل الشيء ترتب عليه مثل هذا. أما إذا كان حكمه للقضاء وليس لم يبدر من القاضي شيء يخالف، فالقول بأنها تجب في عاقلة فيه إجحاف. العتق هل هو من قضايا الأموال يقبل فيه شهادة شاهد واحد ويمين؟ أو أن له تعلقا بقضايا أخرى فنعتبره حينئذ ليس من قضايا الأموال فنطلب فيه شاهدين؟ الأظهر هو الأول، لأن المملوك مال يملكه السيد، ثم ذكر المؤلف حكم شهادة الزور وقد تواتر في النصوص بالتحذير منها، مثل قوله عز وجل ولا يشهدون الزور. وقوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وجاء في حديث أبي بكر اجتنبوا سبع الموبقات، وذكر منها شهادة الزور، قال لا وشهادة الزور ما زال يكذب. وإذا حصلت شهادة الزور من شخص وجب ردعه بما يناسب حاله، ووجب إشهار أمره عند الجمهور يعرفوه فينفروا منه ويفروا من الشهادة على لو قدر أن الشاهد غير شهادة زاد فيها أو نقص. فحينئذ إن غير العدل شهادة فزاد فيها أو نقص نظرنا، فإن كان الشهادة الأولى قد حكم بها اقتصرنا عليه، وإن لم يحكم بشهادته فحينئذ لا بأس أن نأخذ بشهادته الجديدة، يعني إذا لم يحكم بشهادته القديمة فلا بأس من الأخذ بشهادته الجديدة، لأنها زيادة علم قد تخفى على غيره، قد تخفى زيادة علم قد تخفى على غيره. لكن فإن قال قائل هو رواه خبر نقص الأول ثم زاد فيه، في الأول روى ما يناسب الحال وفي الثاني ساق الكلام كاملا. لو أحضر المدعي شاهدين وقال اشهدوا بديني على زيد، فلما جاءوا في مجلس القضاء قال أحدهما أشهد أن له 1000 على صاحبه، وقال الثاني أشهد أن له 500 على صاحبه، فنحكم بثبوت 500 قد اشتركت فيها شهادتان. أما بالنسبة للخمسمائة أخرى فإننا ننظر إلى يمين المدعى عليه مع شهادة الشاهد الواحد. لو أنكر الإنسان الشهادة قال أنا ما عندي شهادة، طلب القضاء قال اشهد، قال ما عندي شهادة، ثم بعد ذلك تذكرها وقال نسيتها، فإنه يقبل منه وتقبل شهادته. من شروط الشهادة ألا يجر الشاهد إلى نفسه منفعة، فإن كان يجر لنفسه منفعة فقط شهادته بالكلية لا لنفسه ولا لغيره. قال المؤلف: وإذا أدعي على مريض دعوى فأومى برأسه، أي نعم، فلا بد من النطق بلسانه. إذا أنكر المدعي أن يكون عنده بينة، قال عطني بينة، قال ليس عندي بينة، ثم أثبتها، فإن الجمهور يقول لا تقبل شهادة هذا الشاهد. لماذا؟ لأنه نفى أن يكون عنده شهادة ثم أثبت، والإثبات بعد النفي غير مقبول. قال: إذا مات رجل وخلف ابنا وألف درهم، فادعى رجل دينا على الميت ألف درهم فصدقه الابن، وادعى آخر مثل ذلك وصدقه الابن، حينئذ نقسم الألف بينهما إن كان وقت أخذهما واحدا. أما إن كان في مجلسين فإننا نثبت الألف للأول. لماذا؟ لأنه قد ادعى هذه الألف وقد وجد تفاوت بين دعواهما. مريض الموت إقراره ووصاياه وتصرفاته كلها يحكم عليها بألا تتجاوز الثلث وإلحاقا لها بالوصية. مريض الموت قد يكون في درجة لا يستطيع الحديث فيها، فحينئذ لا يقبل إقراره بشيء، وقرر لأحد أبنائه بأن هذه السيارة الفلانية له لم تقبل إقراره لأنه لم يتكلم، فلا يعلم حقيقة مراده. من شروط الشهادة أن تكون بينة واضحة، هنا ليس فيها وضوح. من فيه جنون في بعض الأوقات دون جميع الأوقات تقبل شهادته في وقت صحوة دون وقت جنونه. لماذا؟ لأن وقت الصحوة يميز فقبلت الشهادة، لكن وقت جنونه لا يميز ولا يخاف الله، وبالتالي لم تقبل شهادته. مثل هذا من كان عنده أسباب يزول بها عقله، قال: وتقبل شهادة الطبيب العدل في الموضحة. موضحة الشجة تكون في الرأس توضح العظم، وفي هدية خمس من الإبل. شهادة الطبيب، الطبيب عندما يقول هذه موضحة، هل يشترط أنه لا بد من اثنين أو يكفي الواحد؟ منشأ الخلاف أن هذا الكلام هل هو رواية فيكفي فيها واحد، أو أنه خبر فلا بد من اثنين؟ الأخبار لا بد فيها من اثنين مثل الشهادات، لكن الروايات، إذن الشهادات كلها لا بد فيها من اثنين، وأما الرواية فيكفي فيها واحد. الطبيب العدل هل هو شاهد فلا بد من قرين معه، لا بد من طبيبين، أو كلامه رواية يكفي فيه الطبيب الواحد؟ كان المؤلف اختار أنه شاهد، ولذلك لا بد من اثنين إلا إذا لم نقدر على طبيبين. قال المؤلف: وكذلك البيطار فداء الدابة، البيطار هو الذي يتولى علاج الحيوانات، يسمونه في زماننا بيطري. طيب، هل يكفي بيطري واحد أو لا بد من اثنين؟ هذا على خلاف السابق ومنشأ، هل قول البيطار رواية فيكفي فيها واحد، أو هو شهادة فلا بد فيها من اثنين؟ والأظهر أنه رواية. هذا جملة ما في هذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم
شيخ. الحلف بغير الله حرام، نوع من انواع الشرك، ولا يجوز تمكينه من ذلك. بالولي فلان، هذا تصرف صحيح ولا مخالف للشرع؟ فهل يصح أن نبني الأحكام على تصرف المخالف للشرع؟ إيش رأيكم؟ طبيب والبيدار كلامهم رواية أو شهادة؟ الأظهر أنه رواية، لأنهم يخبرون خبر. كم معه؟ 4 شهود. يستدعيهم القاضي ويقول عندكم شهود على دعواكم، فإن نفوا أن يكون عندهم شهود. إذن المسألة في إيش؟ شهدوا عند في مجلس القضاء ولا ما شهدوا مجلس القضاء؟ حينئذ هم قذفة إلا أن يشهدوا بالزنا فيقام الحد. تحدثهم عند غير القاضي يعتبر قذفا إلا أن يحكم القاضي بشهادته. ذكرنا ايش في المسألة الخطأ من القاضي. شوف عندك حديث محيصة وحويصة وداهم من بيت المال الجهل بالقاضي. نعم تكلم ولا ما تكلم فيها شبهة ولا ما فيها شبهة، كيف تصرف أموال وقد تكون عظيمة لأمر فيه شبهة. بما لا يشق على الخصم. هذه شهادة وهذه شهادة، فنسميهم أربعة. أربعة هم شهدوا في قضية ثم شهدوا في قضية أخرى. هي شهادتان لأنها خبران، ليست خبرين. هنا هي شهادتان وبالتالي يصح أن يشهد الأربعة في الأولى وفي الثانية. قتل اليوم أمثلكم أيوة. إشكالية هنا عنده سببان للقصاص، قتل الأول وقتل الثاني. فإذا وجد السبب ولم يوجد السبب الآخر يثبت الحكم ولا ما يثبت؟ مثال ذلك انتقاض الوضوء له أسباب، منها إيش؟ الحدث، أكل النوم، أكل لحم الجسور. إذا وجد سبب وانتفى بقية الأسباب يثبت الحكم؟ هل يشترط أن تكون متوالية في القضايا متوالية في عرضها على القاضي؟ يؤتى مثلا بشهادة الأم ثم أو بدعوى الأم ثم بعد ذلك بدعاوى من بعدها أو لا؟ موضوع خلاف. إذن وش المانع؟ في الغالب مثل هذه القضية ما يعجلون لين ياخذون تنازل من الاثنين. قد يتنازلون باموال طائله 5,000 5 ملايين، فاذا اخذوا التعويض جاءت عند الاخرين رفضوا. نسال الله جل وعلا ان يرزقنا ويخرجنا من نافع والعمل الصالح في الجنه ويخرجنا من السبيل. يا ما لها اخوان.